كم؟ ما هو الذي أخذناه؟ الباب الأول، الباب الأول، وهو الأسماء الستة، وهي أبوك. أيوه قلها، اقرأوها. أي أبونا أخونا حامون كذاك وحامون من نرص في هذا الأخير أحسن. هذه هي التي أخذناها فيما مضى، ثم انتقلنا إلى الباب الذي يليه، وهو أولا هو الدرس الأخير بقوله وشرط ذا الإعراب. هذا الباب، هذا البيت نريد أن نبحث فيه، وشرط ذا الإعراب، وشرط ذا الإعراب، وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا للياء. وشرط ذا الإعراب اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ إلى الإعراب، وهو الرفع بالواو، والنصب بالآل، والجر بالياء. هذه اسم الإشارة يعود إلى هذا، هذا الإعراب المذكور، وهو الرفع بكذا والجر بكذا. هذا وشرط ذا الإعراب أن يضافنا ضمير الجماعة يعود إلى من؟ إلى ما؟ إلى الأسماء الستة، وهي أب أخ حم كذاك وهن. يعني هذه الأسماء ذو، بداية من ذو، ذو والفم وأب وأخ وحم وهن، هذه هي مرجع الضمير أن يضافنا لا للياء، لا للياء. إيش معنى وشرط ذا الإعراب؟ أي شرط إعراب هذه الأسماء الستة أو الخمسة أو السبعة أو الثمانية، شرطها أن تكون مضافة. إذن فلو أفردت عن الإضافة تعرب بإيش؟ بالحركات الظاهرة، مثل وله أخ، إن له أبا، في مثل هذا يعني يكون بحركات الظاهرة. وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا للياء، لا للياء، هذا يكون إيش؟ معطوفا على ماذا؟ قلنا إيش؟ على مقدر، وهو لأي اسم لا للياء، يعني تضاف لأي اسم إلا للياء. لياء المراد بالياء هنا ما هي؟ ياء المتكلم. فخرج من هذا أنها لو أضيفت إلى ياء المتكلم تكون ماذا؟ معربة بإيش؟ بحركات مقدرة. يقول إيش؟ هذا أبي، ورأيت أبي، ومرت بأبي، بحركات مقدرة. طيب لا للياء، كجاء أخو أبيك ذعتلا، كجاء أخو أبيك ذعتلا. هذا مثال شمل كم؟ شمل اثنين مثالين استوفيا شرطهما. أخو هذا مثال للواو، للرفع بالواو. أخو أبي مثال للجر بالياء. أخو أبيك ذعتلا، والشرط موجود هو إضافة، وغير ولغير ياء المتكلم. أخو أبيك ذعتلا، ذعتلا. وإيش إعراب هذا البيت؟ كيف تعربون وشرط إيش إعرابه؟ مبتدأ مرفوع على مطرة فيه ضمة ضائف في آخر، شرط مضاف، والإعراب مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جره إيش تقول؟ أيوة ذا اسم إشارة، صح. ذا مضاف إليه في محل جر مبني على السكون، ذا مضاف الإعرابي، ذا هذا اسم إشارة. الإعرابي يقول إيش؟ بدل أو عطف بيان أو نعت، على خلاف في ذلك، نعت بعض المعارض إعرابه. ذا الإعرابي أن يضافنا، إيش إعرابه أن يضافنا؟ أعرب من هنا، أن حرف نصب ومصدر واستقبال من يتنع السكون. أن يضافنا فعل مضارع ايش؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ لا، في محل نصب مبني على السكون، قل مبني على السكون مو معرب لفظه، لماذا؟ لإضافة لاتصال نون الجماعة به، أنه ضافنا والنون مبنية على نون جماعة، ضمير الجماعة النساء، ضمير جماعة الإناث مبنية على أن يضافنا، والجملة من الفعل والفاعل ها صلة أن، أن وصلتها أيوة في تأويل المصدر في محل رفع إيش؟ خبر أن يضافنا. إذن وشرط ذا الإعراب إضافتهن، وعلى هذا فنقول الأولى في الإعراب أن نقول ماذا؟ كونه مبتدئا مؤخرا أولى من إعراب خبرا، يجوز الوجهان لكن هو أولى. لماذا السبب؟ لأن المؤول من أن وأن في قوة في قوة الضمير، والضمير عرف المعارف، أن يضافنا إضافتهن إلى أن يعني يضافنا للياء لا للياء، أن يضافنا لا للياء، هذا قلنا لا إيش إعرابها؟ حرف عطف سن، لا عاطفة، والمعطوف عليه مقدر محظور تقدر لأي اسم لا للياء، للياء لا للياء، جارني ومجرور، والياء هذه كسبق لنا البحث عنها إن حروف الهجاء، حروف الهجاء يجوز فيها القصر والمد، أليف باء باء تاء ساء تاء تاء يجوز، ولا نقول للضرورة من اللغة. وعلى هذا للياء إلى الياء جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور المقدر هذا لأي اسم لا للياء، فجاء أخو أبيك الذات لا إيش إعراب هذا؟ أه؟ جاء أخوك ذي أخو أبيك ذاتنا خبر المبتدئ المحذوف مثاله أو ذلك ذلك فجاء أخو أبيك ذاتنا فجاء أخو أبيك ذاتنا أو الكاف اسم بمعنى مثل خبر نفسه والكاف مضاف وجاء أخو أبيك ذاتنا مضاف إليه مجرور محكي لأن مرادنا لفظ لا معنى. وأما تفسيره بالإعراب كيف يكون قبل حكايته جاء هذا إيش فعل ماض مرفوع فتحة مقدرة على الألف المحذوفة يعني قولوا لا قياسا لماذا لاتفاق إيش لاتحاد الحركتين لاتحاد حركتين. وقلنا القاعدة أن الألف أن الهمزتين بكلمتين إذا اتحدت شكلها حركتهما حذف الحذف قياس جاء أخو أخو فاعل مرفوع على مطرة الواو لأنه من أسماء الستة والخمسة والسبعة المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف مجرها بالياء أخو مضاف أبي مضاف إلى مجرور على متجره الياء لأن من أسماء الستة المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء أخي أبي مضاف والكاف ضمير مخاطب في محل جر مضاف إليه مبني عافد ذات لا حال منصوب لا حال منصوب وعلامة أي صاحب معنى صاحب وهذه يعني أخوات الأسماء الستة ذا معنى صاحب صاحب الاعتلاء إذا منصوب وعلامة نصب إيش نصب الألف لأنه من أسماء ستة معتلة مضافة التي ربها بالواو ونصبها ورجل ربها ذا مضاف اعتلاء مضاف والحال هنا ذا اعتلاء جاء أخو أبيك ذا اعتلاء يكون من ماذا حالا من ماذا ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. إذن هذا يكون من المضاف لا من المضاف إليه أخو أبيك ذا اعتلاء أخو أبيك ذا اعتلاء. وهذا هو الأولى لعدم استيفاء الشروط حتى يكون من المضاف إليه هنا. وهنا ذا اعتلاء حال من المضاف وهو أخو لا من المضاف إليه لماذا؟ لعدم شرطه الآتي في قوله ولا تجز حالا من المضاف له ذا اعتلاء أي ذا علو وعلاء وشرف ذا اعتلاء هذا هو إعراب هذا البيت ومعناه. ثم ننتقل إلى الباب الثاني وذو هذه قلنا وشرط الإعراب أن يضاف هذا
ذكر هنا كم؟ صرح بشرطين فقط، والمشروط أو الشروط المذكورة عند النحاة كم؟ أربعة. وأين اثنان؟ أحدهما أن يكون مكبرا، فلو صغر وأريب بإيش؟ بحركات ذا. هذا أبي زيد، رأيت أبي زيد، مرات أبي زيد، ها إعرابا ظاهرا. والشرط الثاني أن تكون مفردة، فلو جمعت فأريبت ماذا؟ بالحركات الظاهرة. هؤلاء آباؤهم، رأيت آباءهم، مررت بآبائهم. ولو ثنيت وأريبت إعراب المثنى، وأريبت إعراب المثنى، فتقول إيش؟ هذان أبوا زيد، رأيت أبوي زيد، مررت بأبوي زيد، هكذا عربي. إذن الشرطان هذان. ولماذا أهملهما المصنف الناظم رحمه الله تعالى؟ اكتفاء باللا، يعني هو قال إما نقول إنه اختصارا تركهما، أو نقول لا، هما معروفان من سياقه أو من كلامه، وهو أنه قال إيش؟ وشرط ذا الإعراب. إيش معناه؟ وشرط إعراب هؤلاء الأسماء، ما هم؟ ما هن؟ أب، أخ، ذو، حام، فم. هذه الإشارة، الضمير يرجع إلى هناك. إذن هناك مثلهم بماذا؟ مكبرا يعني بالتكبير، وكذلك والإفراد. إذن معناه شرط ذا الإعراب هذه الأسماء التي ذكرتها مفردة مكبرة، الشرط مضيف إليه الاثنين ماذا؟ الإضافة، وأن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. هذا إذن عرفنا أن كلامه محتوي على الشروط الأربعة. وأما ذو هذه فلا تضاف إلا إلى إيش؟ إلا لا تستعمل إلا مضافة. أولا هي ما تفرق، إنما الأسماء هذه قلنا لها ثلاثة أوجه من الإعراب، الإتمام وإيش؟ والنقص وإيش؟ والقصر. لأما ذو لا تستعمل إلا مضافة، لا تستعمل ولا تضاف إلى مضمر، هذه واحدة. وذووه هذا شذ من قول من ذووه. وبل لا تضاف إلا إلى اسم جنس، إلى اسم جنس ما تضاف إلى مفرد. وأما ما قيل أن الله ذو بكة في الآثار فهذا شاذ. وإلى اسم جنس ظاهر خرج الضمير، غير صفة. أما إذا كان صفة لا تضاف إليه، مثل ذو عالم، هذا غلط، وإنما يقال إيش؟ ذو علم. لماذا؟ لأن ذو نفسها صفة، فلو أضيفت إلى صفة تكرر ولا فائدة فيه. إذن إنما تضاف إلى اسم جنس مصدر أو اسم جنس الآخر ذو علم، ذو علم، وهكذا. الباب الثاني هو باب هذا ما درسناه مش كده؟ أيوة. الباب الثاني من أبواب النيابة الباب المسمى بباب المثنى. باب المثنى هو الذي ندخل فيه الآن، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله بالآلف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قبله بالآلف ارفع المثنى. هذا إشارة إلى أن المثنى من أبواب النيابة. وقد سبق لنا أن الأصل في الإعراب أن تكون بالحركات الظاهرة أو المقدرة، لكن بعض الأسماء بعض الأبواب خرجت من ذلك، ومن جملة ما خرج من الأصل باب المثنى. فباب المثنى بماذا يرفع بالآلف؟ يرفع بالآلف، بالآلف يرفع المثنى. وهذا ظاهر أن إعرابه بالحركة بالحروف هذه هو الصحيح. وقلنا إن مذهب البصريين وهو مذهب السيبويه فيما سبق في الأسماء الستة أنها معربة بحركات مقدرة لا بهذه الحروف، هذه الحروف عندها لا بها. وقلنا نحن فضلنا أو قلنا مذهب الكوفيين في هذا واضح، عدم التقدير ولا من التقدير، الموجود المتقلب في الحال في الأحوال كلها هو الحروف. إذن هو إعراب، والإعراب لا معنى له إلا أنه علامة، علامة التغير أسلوب إلى أسلوب آخر، وهذا حصل بالحروف فلا نحتاج إلى تقدير حركة. وقلنا الأولى أن إعراب أبواب النيابة كلها معربة بالحروف لا بالحركات المقدرة، ويصحه الشراح هذا المذهب، مذهب البصريين دائما يخافون من البصريين لأن يعني إمامهم سيبويه ما شاء الله. فلكن أحيانا يعني ما يظهر هذا، ما يظهر يعني بعيد تقلب. أسماء الستة هذه معروفة، معروفة لدى كل صغار وكبار أنها ترفع بالواو وتنصب بالواو، قالوا لا لا بها بل عندها، ترفع بضمة مقدرة عند الواو لا بالواو، هذا تكلف هذا. فلذلك نقول هنا بالآلف يرفع المثنى ظاهر عبارة الناظم، وهو يوافقهم في المسألة السابقة في الباب الأول ويخالف منها. باب المثنى وجمع مذكر السالم يقول مالك معربة بالحروف لا بالحركة، ويوافق منها أيضا. فيقول بالآلف يرفع المثنى، المثنى يعرب يرفع بالآلف، جاء الزيداني فعل مرفوع على مطرة في الآلف لأنه من المثنى الذي يرفع بالآلف، ونصب وجر بالياء. وكلا كذلك أيضا، كلا هنا أولا نعرف ما هو المثنى، حقيقة المثنى أو تعريف المثنى. نقول كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره عن صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو تعريف إيش؟ تعريف المثنى. كل اسم دال على اثنين، كل ما دل على اثنين دخل في هذا. شفع يقال له ايش؟ مثنى. زوج يقال له مثنى لانه يدل على اثنين. اذا كل اسم دال على اثنين يشمل هذا كله، المثنى الحقيقي ومثنى المعنى معنوي، هذا دخل فيه. كل اسم دال على اثنين، كل اسم دال على اثنين بزيادة في اخره، خرج ايش؟ ما دل على اثنين وليس بزيادة. اذا الزوج والشعب وما الى ذلك هذه لا تسمى ايه؟ لا تسمى مثنيات، إنما هي مفردات. كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، دل بزيادة في آخره صالح للتجريد يصلح أن نجرده ونعطف عليه غيره، صالح للتجريد. فخرج كلا وكلتا واثنان واثنتان، لماذا؟ لأنه لا يقال كيل وكيل حتى يقال كلا، وكلت وكلت ما في، إذن إذن ما في، إثنت إثنت ما في. إذن هذه لا تسمى مثنيات، وإنما هي ملحقة بمثنى. ولذلك قال ابن مالك بالآرف ارفع المثنى، مثنى شيء وكلا شيء آخر، ولو كان مثنى لأدخله في المثنى. إذن عرفنا أن شرط أن حد المثنى لا ينطبق على كلا وكلتا واثنين واثنتين، ما في ما ينطبق عليه. لماذا؟ لأنه لا يصلح لتجريده وعطف مثله عليه، لا يصلح لتجريده، فلذلك يسمى هذا ملحقا بالمثنى وليس مثنى حقيقة. كلا وكلتا اثنين واثنتين. طيب، وعطف مثله عليه أيضا هناك بعض الأشياء تصلح للتجريد ولكن لا يعطف عليها مثلها، إنما يعطف عليها غيرها، كالقمرين والعمرين، لأنه لما قالوا قمر وقمر إنه قمر، إنما يقال قمر وشمس. وكذلك عمرين لأبي بكر وعمر، يقال عمر وعمر ما في، إنما يقال عمر وأبو بكر. فهذا لا يسمى، مثل هذا لا يسمى مثنى حقيقة، إنما ملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقة لعدم انطباق تعريف المثنى عليه. إذن ماذا؟ وبعضهم زاد على هذا وأوصل الشروط نحو 8 أو 9، وبعضهم نظمها. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغني عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. هكذا قال بعضهم، يعني هذه شروط أن يكون معربا. فالمبنيات لا تثنى، وأما اللذان واللتان وذان وتان مثل هذه الأشياء هي على صورة المثنى وليست مثنى حقيقة. لكن الذي يرجحه ابن هشام وغيره يقول أن هذه مثنى حقيقة، فإذا لا شرط، لا يشترط أن يكون معربا عندهم. شرط مثنى أن يكون معربا ومفردا، إذن معنى ذلك أنه لا يثنى المثنى ولا الجمع على هذا، يعني معناه أن يكون مفرد زيد، أما زيود لا يثنى مرة ثانية، وكذلك زيدون. وقال أن يكون مثنى ومعردا ومفردا منكرا أن يكون نكرة، فلو كان معرفة لا يثنى. إذن سؤال، وهو أننا نقول زيدان ومحمدان وأحمدان نثني، وهذه أعلام، والأعلام من المعارف. فالجواب عن هذا، قال النحات: إذا أريد تثنية العالم وكذا جمعه جمع مذكر سالم، يجب أن يجرد عن عالميته وينكر ويكون شائعا في جنسه، ثم يثنى زيد. إذا أردنا أن نثنيه ننكره، يقدر تنكره ثم نثني فنقول زيدان. ولذلك يلزمه ال، تلزمه ال بعد التثنية. زيد ما تدخل في ال، الزيد ما في، ما في الزيد إلا بعض الأسماء، فالنعمان وإلي والعباس إلى آخره. أما زيد ومحمد مثل هذه ما يدخل فيها. وإذا ثني وجب إلحاق ال عليه تعويضا له لما فاته من التنكير بسبب شيوعه عند إرادة التثنية. ولذلك جاء الزيدان، ما تقول جاء زيدان، تقول جاء الزيدان، جاء المحمدان، جاء الحسنان، وهكذا. لماذا؟ تعويضا له لذلك، أن يكون مفردا منكرا ما ركب غير مركب. فلو ركب لا يجمع، لا يثنى مثنى حقيقة، إنما هو ذوى سيبويه، ذوى على بك، يؤتى بذا مثنى ثم يضاف إليه، ذو كذلك أيضا في الجمع. ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى، أن يكونا متفقين في اللفظ والمعنى. فلو اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى لا يثنيا، لا يسميان حقيقة تثنية. كالعين مثلا، العين في المسواية في القاموس المحيط ذكر لها 40 معنى، 40 معنى مختلفة. فإذا أردنا 2 من المعنيين وثنيهم عينان ما يسمى مثنى، لأنه ما لم يتفقا في المعنى. وكذلك ما لا يتفق في اللفظ لا يثنى، هذه مثنى لا يعرب إعراب المثنى في اللفظ والمعنى، له مماثل. أما إذا لم يكن له في الوجود مثل لا يثنى، شمسان ما في، وقمران بمعنى القمر ما في، لأنه ما في الوجود إلا شمس واحدة. فلذلك نقول إيش، شمسان ما يثنى هكذا، له ماثل لم يغني عنه غيره. وشرط مثنى أيضا أن لا يكون مغني له من الألفاظ الأخرى تقوم مقامه. ولذلك سواء لا يثنى، ما تقول سواءان. وأما ما ورد من ذلك فقال الشاذ: لماذا استغناء عنه بتثنية سيان؟ إذا أردت معنى سواء بالتثنية تقول سيان، لا تقول سواءان. أما فجعل حب سوائين، هذا فقالوا إنه ضرورة أو شاذ. لم ينع عنه غير وكذا، ولم يكن كلا، كلان ما تقول كلان ولا بعضان. وأما ما ورد في كلام من إيش اسمه هذاك الشافعي صاحب إرشاد أو غيره عليه بعضان، فعابوا عليه هذا لأنه فقيه وليس نحويا، ولذلك قال بعضان. ما في لغة العرب بعضان، إنما يقال جزءان، جزءان بعضان ما في، اقتناء بجزء يقال بعضان. ولم يكن ولا مستغرقا في النفي، في النفي مستغرق، مع المستغرق في النفي كذلك يظل لا يثنى مثل ايش، غير، مثل غير ما يثنى. واما قول غيران واغيار فمن محدثات العلماء وليس لغه عربيه، قالوا هكذا. لكن ابن هشام يقول هذا ونفسه يستعمله، غير اغيار. فعلى كل حال هذا مثل هذه مما ذكروه من الشروط، وان لم يكن متفقا عليه بماضيه، هذه التي ذكروها في شروط المثنى. إذن بالآرف ارفع المثنى، إيش معنى بالآرف ارفع المثنى؟ أي احكم بأن المثنى مرفوع بالآرف. إذن وكلا كذلك أيضا ارفعه بالآرف. ولماذا ما أدخله في المثنى؟ عرفنا حقيقة إخراجه، لأن المثنى شروطه هي هذه. حد المثنى ما هو؟ حد المثنى أن يكون اسم، كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح بالتجريد وأعطي مثلي عليه. وكلا ما في مفرد، كل ما في، كلا ما في. ولذلك يقال إيش؟ ملحق بالمثنى. كلتا بحد عرف العطف، وكلتا كذلك يدوم في المؤنثة، كلتا، كلا وكلتا، كلتا الجنتين آتت كلها. قال كلا متى؟ لكن شرطهما، يقول إيه؟ بشرط أن يكونا مضافين إلى الضمير. كلتا جميعا بالضمير، كلتا جميعا، كلتا كلا وكلتا جميعا بالضمير موصلة. حال كونهما موصولين بالضمير، كلاهما جاء الرجلان كلاهما، مررت برأيت الرجلين كليهما، مررت بالرجلين كليهما، الآن في الفائه ارفع المثنى وانصب بالياء وجره بالياء، وهكذا إذا أضيف إلى ضمير. فأما إذا أضيف إلى اسم الظاهر فيكونان مؤربين بحركات ظاهرة مقدرة، مقدرة بحركات مقدرة، كلتا الجنتين آتت كلها، مررت جاء كلا الرجلان، كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، وهكذا يلزم الألف ويعرب بحركات ظاهرة، جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، وهكذا. وإذن عرفنا أن المثنى يعرب بالآلف ويرفع بالآلف، وما ألحق به منه منها كلا ومنها كلتا، اثنتان لفظتان هاتان يعني يعربان بهذا. قال كلتا كذاك للضمير المصرع، كلتا كذاك، كلتا مثل كلا، يعني أي بشرط أن يكون مضافا إلى الضمير، كلتا كذاك، واثنتان، واثنتان. إذن ملحق بالمثنى نوعان، نوع يلحق بشرط ونوع يلحق بدون شرط. فالنوع الذي يلحق بشرط ذكره بقوله كلا وكلتا، فكلا وكلتا ملحقان بالمثنى لعدم انطباق حد المثنى عليهما، وإيش بشرط أن يكون مضافين إلى الضمير. فأما إذا أضيف إلى اسم الظاهر قلنا إيش يعربان بحركات مقدرة. طيب إذن هذا بشرط، واثنتان وكلمتان والحاقان بدون شرط، ما يشترط أن يكون مضاف إلى الضمير، وهما ما ذكرهما بقول واثنان واثنتان، كلتا كذاك اثنان للمذكر، المذكرين هذا اثنان، جاء اثنان وترفعهما بالألف، واثنتان للمؤنثتين في لغة الحجاز، وثنتان في لغة تميم، ثنتان واثنتان معناهما واحد، إلا أن اللغة اختلف من قوم إلى قوم آخر، فقوم آخرين. فإذا كلتا اثنان واثنتان وعربان هذا الإعراب بدون شرط. إذا عرفنا أن المثنى يرفع بالألف ويلحق به أربعة ألفاظ، أربعة ألفاظ، اثنان بشرط وهما كلا وكلتا، واثنتان واثنان بدون شرط وهما اثنان واثنتان، فيرفع كلها ترفع بالآلف على القول الراجح. وأما على قول سبق أنه صحه وهو أن هذا الإعراب يكون بضمة مقدرة والآلف عندها لا بها، فهذا قلنا إنه ما يترجح لدينا، وإن كانوا رجحوه. واثنين كابنين وابنتين يجريان، كلتا كلتا كذاك، كلتا كذاك مبتدأ وخبر، كلتا كذاك، واثنان واثنتان مبتدأ، واثنان واثنتان يجريان كابنين وابنتين، يعني معناه ان ابن وابنين وابنتين مثنيان، مثنيان حقيقتين، حقيقة مثنيان، فشبه بهما المثنى المجازي او المثنى الذي يلحق بالحقيقي، فلذلك قال واثنان واثنتان مبتدا وخبره يجريان، يجريان كابنين وابنتين، أي جريا كجري ابنين وابنتين. لماذا؟ لأنك تعرف أن ابن وابنه مفرد، ومثنهما حقيقة ابنان وابنتان، إذن مثنى حقيقة، فشبه المجازي غير الحقيقي بالحقيقي، فقال اثنين واثنتين ليسا مثنين حقيقة، وإنما يلحقان بنظائرهما وهما ابنان وابنتان. إذن إعراب البيتين، إعراب البيت الأول بالآلف جار مجرور باء حرف جر علي مجرور بالباء متعلق بايش؟ بالآلف ارفع، بارفع بالآلف ارفع، حصر فيه بالآلف فقط، بالآلف ارفع المثنى وفاعله ضمير ارفع ومعلوم بياء السكون، وفاعله ضمير سيتقدر وانت، المثنى مفعول بمنصوب وعلامة استعاذة مقدرة على الآلف محظوظة كايس بالمثنى، على الآلف من عنده رياء التعذر، فارفع المثنى وكلا الواو حرف عطف، كلا معطوف لكنه أريد لفظه هنا، لا نقول مرفوع بالآلف، وكلا معطوف مرفوع قدر بضمة مقدرة، وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، إذا وصلا، إذا هذه ظرف مجرد أو شرطية تحتمل الوجهين. إذا قلنا شرطية يقدر لها جواب، إذا وصلا بمضمر مضافا يعني ارفع فارفعهما بالآلف، فارفع فارفع هذين بالآلف، إذن هذا جواب. وإذا كان الظرف مجردا عن معنى الشرط لا تحتاج إلى جواب، وتكون بمعنى وقت، أي وقت وصلهما بإيش؟ بمضمر، وقت وصلهما. والظرف يتعلق إيش بارفع أيضا، ارفع المثنى بالآلف متى؟ وقت وصلهما بالضمير على كونهما، على كون مضافا، على كون كلا مضافا. إذا بمضمر متعلق إيش بوصلا، مضافا حال، حال من كلا، حال كون مضافا وصلا بألف الإطلاق، وصلا، وصلا فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، وفاعلها أي مفاعل ضمير ستقدر هو، والألف الإطلاق الفم وامتداد الصوت. والجملة النفي والنائب هذا إذا مضاف، وإذا مضافة إلى جملة، وألزموا إضافة إذا إلى جمل الأفعال كون إذا تلا، إذا مضاف وجملة وصل مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. وأما إيش اسمه، وأما على قول من يقول إنها تعمل وهو قول لبعض النحاة وتبعهم أجر، وإذا في الشعر خاصة، وعلى ذلك تكون عاملة. والصحيح أن إذا لا تعمل لا تجزم، ليس من الجواز. قال كلتا مبتدأ، أيضا أريد لفظه، فلذلك ضمة مقدرة، كلتا كذاك جار ومجرور خبر، كائن كذاك، واثنتان اثنتان مبتدأ، أيضا اثنان مبتدأ، مبتدأ إما نقول محقيق وإما نقول إيش إنه معرب لفظه، لأن أريد لفظه. واثنتان معطوف عليه، واثنتان كابنين وابنتين يجريان، كابنين جار ومجرور، هذا متعلق بإيش بنعت مسحار أو نعت لمصدر محذوف. جريا كجري ابنين وابنتين، يجريان فعل مضارع مرفوع بتجرد عين الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأمثلة خمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. والآلف ضمير غائبين في محل رفع فاعل، توسط بين الحرف المعربي بين المعرب وحرف إعرابه بتنزله منزلة الجزء الأخير من الكلمة. يجريان كابنين وابنتين يجريان. وخلاصة القول قلنا إيش، إن المثنى يرفع بالآلف ويلحق به أربعة ألفاظ، اثنان بشرط واثنان بدون شرط. وثم ننتقل إلى مع تكميل إعراب المثنى، لأن المثنى عرفنا رفعه والرفع، وقلنا إن أي اسم معرب له ثلاثة أحوال، فحالة الرفع وحالة النصب وحالة الخفض أو الجر. وعرفنا حالة الرفع بماذا يعرف، ننتقل إلى معرفة الحالتين الأخريين وهما النصب والجر. وتخلف الياء، وهو الذي أشار إليه بقوله وتخلف الياء، أي وتكون الياء خليفة عن الآلف، وتكون الياء خليفة في جميعها، أي في جميع ما تقدم من المثنى والملحق به الآلف. وتخلف الآلف الياء، وتخلف الياء الآلف، إذن إيش؟ أي تأتي خليفة عنها، خليفة عنها بمجرد بيان الإعراب لا في نوعه، لأن الآلف بينت إيش نوع الإعراب، والياء تبين النوع الآخر وهو النصب والجر، وليس نفس النوع. ولذلك ما نقول خليفة 100% بالإطلاق، لا، خليفة في بيان يعني في بيان الإعراب، في بيان أوجه الإعراب فقط لا في النوع، لأن نوعها يختلف مع إيش اسمه مع ما كانت خليفة له. إذن في بيان مقتضى العامل، المراد أنها تقوم مقام الآلف في بيان مقتضى العامل لا في النوع الخاص بها وهو الرفع. والمراد الخلف سواء كان ملفوظا به أو مقدرا، لأن هناك من الألفاظ ما لم يسمع من العربي مرفوعا، فلبيك وسعديك وحنانيك، مثل هذه الأشياء سمعت من العربي هكذا بالياء، إذن هذه خلفت الياء الألف أي المقدرة. لو قلنا لباك أو سعداك كان هذا هو القياس، لكن ما تكلم ذي العرب. إذن نقول تخلف الياء الألف، وسواء كان الألف ملفوظا به فسائر له مثنيات التي سبق الأمثلة بها، أو كان مقدرا يعني على تقدير التلفظ به كلبيك وسعديك مثلا. هذه أيضا الياء خليفة إيش نقول، ولذلك لبيك لبيك نقول إيش منصوب، وعلامة نصب الياء الخليفة النائبة عن الألف المقدرة، ما نقول ملفوظة، ما في ملفوظ. قالوا تخلف في جميع الألف متى جرا أي في حالة جر، إما منصوب من خافض أو نقول إيش ونعت إيش أو نعت أو بتقدير مضاف وظرف، الظرف هو ذي وجر نصب الظرفان بتقدير مضاف وقت جر ووقت نصب، ويحتمل أن يكون موصوعا بنزع خافض، ولكنه قال إنه المصدر وقوعه السماعي في مثل هذا، فلذلك لا ينبغي أن نعربه، فإنما يكون هيك آتيك طلوع الشمس لا حلاني، لأن مجيء الحالي من المحالا سماعي، لأن مجيء المصدر السماعي حالا سماعي، فما يأتينا في باب الحالي يقول مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، على هذا القول يمشي حالا، لكن الجمهور مثل هذا يقولون سماعي، فلذلك نقول نصرا ونصبا هذا منصوب على الظرفية بتقدير مضاف ناب ما ناب المضاف إليه وقت جر ووقت نصب، كان أصله هكذا، فهذيب المضاف إليه وناب المضاف ونابه فأعرب إعرابه. إذن جرا ونصبا مصدران، لكن أعرب ظرفين، لماذا؟ نيابة عن مضاف مقدر وهو وقت، وقت الظرف ووقت الرسل، يعني في وقت الظرف في وقت في حال جر، وفي حال النصب تستعمل الياء خلفا أو بدلا عن الألف. بعد فتح قد ألف، هذا أشار به إلى أن تلك الياء لا يكسر ما قبلها وإن كان الكسر مناسبا لها. لماذا؟ فرقا بينها وبين جمع المذكر السالم. إذن نقول الياء التي تكون خليفة عن الآليف في حالة الجر والنصب لا بد أن يكون ما قبلها إيش مفتوحا. لماذا؟ أشار بقوله ألف أي بفتح مألوف قبله، وهو أنه كان مع الألف زيدان، ما قبل الألف مفتوح، فإذا جاءت الياء بقي على ذلك لأنه مألوف ألفته سابقا فبقي عليه، وهذا إشارة إلى أن هذه الفتحة كانت معروفة فبقيت على ما هي عليه، بخلاف جمع مذكر السالم فإنه للمناسبة الياء يجر، لذلك يقول إيه ومنتهي عليه وغيره واستعمل إيه على ونون مجموع وما به التحق ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسر نطق ونون ما فني وهم الحاكم بعكس ذاك استعملوا فانتبه، يعني هذا كلامه يتكلم في النون ليس بما قبلها، أما ما قبلها هو نقول هو بين هنا بأن ما قبل الياء يبقى على الفتح المألوف وليس الفتح مجلوبا كجمع مذكر السالم، لأن ذاك مجلوب من خارج بمناسبة الياء، وللفرق بينه وبين المثنى هذا. بعد فتح قد قلت إذن عرفنا من هذا أن المثنى يرفع بالواو وبالألف وينصب ويجر بالياء، ويجر وينصب بالياء، ونيابة عن خليفة أو نيابة عن الفتحة والكسرة. قال هنا وذكر مصنف رحمه الله تعالى وتخلف الياء، نعم وتخلف الواو عاطفة السنابية، الواو من الحكاية أو من الحقيقة أو من المحكي. إذا قلنا هناك في أول الكلام هناك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، حاجيتكم معشر الجمع النبلاء المعربين مفردا وجملا، ما ألف بين غير ما ألف بيت غير شات نصبت بوتد منها رقيت من العلا. قال هذه نصبت من أول الكلام من قوله أحمد رب الله إلى قوله إيش وآله الغر الكرام البررة وصاحبه منتخبين الخيار، هذا آخر البألبية إلى هناك منصوب بوتد واحد، وتد معناه وتد هذا وتد الذي، والوتد عند العربيين عبارة عن حركتين باء معهما سكون، فإذا توسط يسمونه الوتد المفروق، وإذا كان لم يتوسط توالى الحركتان يسمونه إيش؟ الوتيد المجموع. وهذا قال وتيد مفروض، فبهذا الوتيد كل الكتاب من أول إلى آخره نصيب نصبا واحدا. وعلى ذلك فالواو العاطفات التي في الجمل نقول الواو من المحكي. وإذا قلنا أن قال نصب أحمد رب الله وجزء جزء جزء بالعطف نقول الواو من الحكاية، إما نقول من المحكي أو نقول من الحكاية، وكلاهما سائغان. فلذلك نقول إيش الواو من المحكي أو من الحكاية، الواو عاطفة واستنافية أيضا يمشي. وتخلف تخلف فعل مضارع مرفوع تجرع الناصب الجازم وعلى مرض على نطورة في ضمة ظاهرة في آخره. وتخلف الياء فاعل مرفوع وعلامة ربي ضمة مقدرة من عمدها التعذر، على لغة قلنا إيش يا يا في جزء المد والقصر، أو نقول على لغة من يرى أنها ممدودة الياء يا فاعل مرفوع على مطورة في ضمة مقدرة على الألف المذوفة الضرورة، وهكذا أيضا يمشي. الياء في جميعها متعلق بتخلف فيه حرف جر مبني على السكن، جميع مجد مجيء على متجر تسن ظاهرة، جميع مضاف ها ضمير المؤنثة مفردة المفردة المضاف إليه في محل جر مبني على السكن. الجار ومجد متعلق بتخلف في جميعها. الأليف مفعول بمنصوب وعلامة نصتات مقدرة من عند العشر أشتار المحل بسكن الوقف. الآلفة إذا كانت في أول البيت في أول الشطر نقول من عند العشر أشتار المحل بسكن الوقف، وإذا كان في آخر في الشطر الثاني نقول من عند العشر أشتار المحل بسكون الروي أو بسكون القافية، يعني يختلف هذا وذاك. هذا إذا قلنا إن الألفية من كامل الرجل، إذا جعلنا من كامل الرجل. وقد سبق لنا البحث أن الألفية هل هي ألفاني أو ألف واحد، فعلى قولنا فعلى رأي على قولنا ألفان، هذا أيضا نقول إيش في جميع الآلف مبني يعني منصوب وعرفة مقدرة من عند رأس المحل بسكون الروي مثل الأخير. وإذا قلنا إنه كل شطرين بيت واحد فالأول يسمى عروض والثاني يسمى الضر، وهذا محل القافية وهذا محل الوقف فقط. وتخلو بها مع الألف جرا، وقلنا جرا منصوب على الظرفية على هذه المضاف تقدير وقت جر، ونصف معطوف عليه بعد فتح بعد حال متعلق بحال مع حال كونه بعد فتح بعد مضاف فتح مضاف مجرور على مضجر كسر ظاهرة. قد أليف قد حرف تحقيق أليف فعل ماضي مغير الصغة مملي فتحة مقدرة من عند نزول الشهر المحلي بسكون القافية أو بسكون الروي. أليف وفاعل ونائب فاعل ضمير صيغة التقدير هو، والجملة من الفعل والنائب في محل نصب أو في محل جر صفة لفتح. لا 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 هذا بعيد. الإعراب يعتمد على المعنى الإعراب، ولذلك النحاة الحذاق إذا سئلوا عن إعراب شيء يقولون أولا فهمني ما المراد منه حتى أعربه، والذي جاهل الذي لا علم له بالعلم العربية يبدأ يقول هذا مبتدع على طول ولا يعرفه. أولا تعرف تفهم معنى الكلمة اللي سألها، فإذا وضح لك يراد بهذا المعنى سائغ لك ليش تعربه كيف تشاء. هذا الذي قلته أنا بأجل كيف 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 يأتي هنا ما يأتي تعالي ما يأتي الآن مفهول لأجله أعربه الشارع ما يأتي هذا معناه ما هو. لا هو جرا ونصبا جر وقت جر وقت الظرفية هو المناسب، وأما للتعليل أو الأجلية أجلية معناه إلا لأجل كذا، وهو ما هو واضح كثيرا. أعربه الشارع هنا وإيش المعرف فين هو التمرين إيش يقول إيش يقول المعرف هذا التعودنا على إعراب هذا خالد أزهارها ما هو لأجلي، ولكن هو إعرابه كثير ومنتقد على كل حال. طيب ماشي بعد فتك الأولي والجولة رجوع النائب صفة لفتح، ولو جعلناه حالا أيضا نابل. قال قد أُلِف، هذا كالتعليل، قد أُلِف كالتعليل كما يقول الشارح المحقق الخضري، يقول كالتعليل هذا كالعلة، يقول لماذا فتح؟ لأنها مألوفة سابقا، لأن الآلفة كانت ملازمة لها، فلما جاء خلفها أخذها لإلفها سابقا. قال هنا يقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب في الحروف عن الحركات الأسماء الستة. إيش هذا؟ وإيش رفعه؟ الله المستعان. هذا يخدم النحو، كتب النحو ويلحن. لماذا؟ غريب هذا، نحوي يلحن. إن مما تنوب في الحروف، أليس كذلك؟ إذن إعراب شيء الأسماء ولا الأسماء؟ ها؟ ها؟ أن إيش؟ أن إيش فيها؟ ماذا قلت؟ أن مما تنوب فيها الحروف عن الحركات، أي نسمع أن؟ أيوه، لكن كتابنا هذا نحوي يخدم كتاب نحو، ولكنه لحان، اللهم استعان. ها؟ عندنا هو مرفوع هنا قطع إيه؟ وستة كذلك يا أتون مرفوع، مرفوع عندي ضم، وقد تقدم الكلام عليها، قد تقدم الكلام عليها، وهي الأسماء ستة. ثم ذكر مثنى وهو مما غروب الحروف، وحده حد المثنى هذا لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثلي عليه، بزيادة في آخره دال على اثنين صالح للتجريد وعطف مثلي عليه. فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى الحقيقي، يعني نحو الزيدان هذا مثنى حقيقي. والألفاظ الموضوعة الاثنين نحو شفع وكذلك الزوج، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لو جرد فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه، فلا تقول اثن اثن اثنة ما في، وكذا كل 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 ما في. وخرج بقولنا وعطف مثل عليه ما صلح للتجريد، وعطف 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 غيره عليه، وعطف غيره عليه هذا طيب، عطف غيره كالقمرين فإنه صالح للتجريد، فتقول قمر، ولكن يعطف عليه مغيره لا مثل نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهما القمرين. وأشار مصنف رحمه الله بقوله بالآلف ارفع مثنى وكلا إلى أن مثنى يرفع بالآلف، وكذلك شبه المثنى، الملحق يسمى مثنى، ملحقات المثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حد مثنى. ما هي ملحقات المثنى؟ كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. وأشار إلى مصنف بقول وكلا، فما لا يصدق عليه حد مثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى. فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى. لماذا؟ لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا بشرطها، إلا إذا أضيفا إلى مضمر، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما نصب ومررت بكليهما جر. وجاءتني كلتاهما امرأتا ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، فإن أضيف إلى ظاهر كان بالآلف، أي ملازمة ملازمين الآلف دائما رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا مضمر مضافا وصلا، إذا يعرب بماذا؟ ويقدر عليه على الأليف الأريب الإعراب الثلاث، الرفع الضمة والفتحة والكسرة، فالمقصور هذا المقصور هو كالاسم مقصور. ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى اثنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم. لماذا؟ لعدم انطباق حد المثنى عليهما. السبب لأنه لا مفرد لهما، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. لماذا؟ لأن حد مثنى ينطبق عليهما، حيث إن لهما مفردين، ابنة وابن مفرد، هذا صحيح لغة، فإذا ابنان وابنتان مثنى حقيقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الآلف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، في حالتي الجر والنصب. ولماذا قدم الجر هناك في البيت نقطة، وهو قوله جرا ونصبا، ما قال نصبا مع أن الإعراب النصب مقدر مقدم على الجر، إشارة إلى أن هذه الياء مناسبة إيش للجر، ومعنى ذلك أن النصب محمول على الجر، محمول على الجر. لماذا حمل عليه؟ لأنه أخوه. في ماذا؟ في كونه إعراب الفضلة، إعراب العمدة، ما هو الرفع الضم، الرفع، الرفع إعراب العمد، وإعراب الفضلات الجر والنصب. فأخيا فتقارضا، هذا يكون في حالة الجر، في حالة النصب يحمل النصب على الجر، كما أنه في حالة ما لا ينصرف في حالة الجر يحمل إيش على حالة النصب بالفتحة. فهذا تقارض هنا وهناك، هذا وهذا متقارضان لهذا. ولذلك للنكتة هذه قال ما قال جر نصبا وجرا، مع أن الطبيعة هكذا الرفع ثم النصب ثم الجر، لكن هو في الترتيب قال إيش بالآلف يرفع المثنى، ثم لما جاء جرا ونصبا ما قال نصبا وجرا، إشارة إلى أن النصب محمول على الجر. ولماذا؟ لأن الجر هو المؤاخي أو المناسب للياء، لا الفتح لا النصب، وإنما النصب محمول عليه. فهذه هي النقطة في قوله جرا ونصبا. وحاسب ما ذكره ماذا قال؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الآلف في المثنى والملحق به في حالته الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، أو رأيت الزيدين كليهما ومرتب الزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع، لأن ياء الجمع كما سيأتي تكون إيش مكسورة لمناسبة الياء. ولماذا فرقوا بينهما؟ إشارة إلى التمييز بين المثنى والجمع، لأنه لو كسرنا كل كليهما لتبس زيدين ملتبس المثنى بالجمع، فلذلك كسروا ما قبل ياء المثنى جمعي وفتحوا ما قبل يعني ياء المثنى. قال كليهما واحترز بذلك عن ياء الجمع، فإنما قبل لا يكون لا مكسورة، نعم مرات بالزيدين، وسيأتي ذلك. وحاصل ما ذكره أن مثنى ابن عاكل لازم يكرر حتى تفهم كل يخرج يعني مما لديك من الإشكالات كلها. بيت واحد يفسره اثنين مرتين او ثلاث مرات، وحاصل يعيد يكرر. هذا من احسن الشروح للألفية، مع اختصاره احسن شروح الألفية. قال وحاصل ما ذكر. ومن الغريب انه يعني قيد الله له محشيا مدكك، لكنه عبارته شوية صعبة، هو خضري هذا احسن الحواشي في سجاعي، لكنه ما هو مثل هذا، له نكات لكن هذا احسنه. فهذا الحاشية هذه مؤتمدة جدا لأنه ضابط، وهو لخص حاشية شرح الأشموني وحاشية الصبان. ففي الحقيقة إذا وازنت هذا أو قارنت بين حاشية الفضول وحاشية الصبان تجده أنه مأخذ منه، كأنه نسخة منه، ويلخص ذاك في هذه العبارة الوجيزة. وله كانت التقريرات الأنبابي على هذه الحاشية، ما شاء الله مفيدة، ولكنهم أعدموها أخيرا، والآن لا وجود لها، ولعله توجد في الكتب القديمة حاشية تقريرات على حاشية الخضري، وكذلك على حاشية أبي النجا على الأجرمية. هذا أنباب محقق من المحققين المتأخرين النحات، ما شاء الله لا نظير له. وله أيضا تحقيقات وعلى شرح على حاشية شو اسمه التلخيص، تلخيص الأزويني، حاشية سعد التفتازاني، له تحقيقات هناك، ما شاء الله تحقيق إذا حقق مسألة لا يترك لها مجالا. وهذا أيضا كان له هكذا، ولكن فقدناه. وحصل ما ذكره أن مثنى وما ألحق به يرفع بالآليف ونصب به ويجر بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح. والصحيح هو المشهور، والمشهور والصحيح عندنا، لأن من سنكلف بعد ذلك تقدير أعربناه بالواو وبالأليف وبالياء، ثم بعد ذلك نقول إيش حركة مقدرة، هذا تعارف. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الأليف رفعا والياء نصبا وجرا، لكن هذا قلناه الأولى ذات. وما ذكره مصنف من أن مثنى ملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب. يعني هنا يزيد على ما وضحه ابن مالك رحمه الله تعالى أن ابن مالك تكلم على اللغة المشهورة وهو أن المثنى وما ألحق به يعرب بالحروف، يعرب يرفع بالألف وينصر ويجر وينصب بالياء، هذا هو المشهور. وفي لغة في اللغة العربية غير هذا، وهو لزوم الألف، فالمقصود لزوم الألف دائما ويعرب بالحركات المقدرة. ولذلك أشار الشارع زيادة ونافلة على ما حققه المصنف، ولذلك قال هنا وما ذكره المصنف أن مثنى والملحق به يكونان بالألف رحمن والياء نصر وجرا هو المشهور في لغة العرب. ومن العرب من يجعل مثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول ماذا؟ جاء الزيدان كلاهما، رأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما، هكذا. يعني عربه بالألف وبحركات مقدرة وليس بالحركات الظاهرة. ولذلك قال إيه وإن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، اللغتين في المثنى، في المثنى وفي الأسماء الستة، وهو إن أباها وأبا أباها هذا بالألف، هناك قال لك إيش وقصرها من نقص النشر، وأبا أبيها بدلا من ذلك وأبا أباها، وفي الآخر قال قد بلغا في المجد غايتاها، هو المفروض يقول غايتيها لكنه بلغة من يلزم مثنى الألف قال غايتاها. انتهى الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن أذكى ما تهون بغينا مصائب الدنيا، متعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيتنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا أصل بيننا من خلقك، ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.